بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، العلوم الأخرى بالنسبة إلى علم التوحيد ماذا يسمى؟ كالفرع للأصل. طيب، لأنه هذا هو القول الصحيح أو قول حسن، من ناحية أن التوحيد إذا عرفه الطالب ها، والناس عرفوا التوحيد حق المعرفة، يعني ارتاحوا استفادوا ها. يعني ولأهمية التوحيد فهو رأس العلوم وأشرفها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والله قرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة وشهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. هذا يدل على شرف التوحيد، شرف العلم به. وإن كان الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن لم يستشهد الله عز وجل بجميع من قال لا إله إلا الله. مثلا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والمؤمنون أو المسلمون، ما ذكر إلا أهل العلم، لأنهم يعلمون المعنى الصحيح لهذا للتوحيد الله عز وجل، توحيد الأسماء، توحيد الصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. كذلك أيضا يدعون إلى هذا التوحيد، فهذا من شرف أهل العلم. أيضا يدافعون عن التوحيد ويذبون عن التوحيد ويردون الشرك والبدعة عن توحيد الله عز وجل، فهذا من ثمرات العلم بالتوحيد. لهذا تجد العلماء يناطحون حتى الملوك، ها، إذا رأوا ملكا يحارب الدين تكلموا عليه، ها، أو ردوا عليه سواء باسمه أو تلميحا. طيب، لهذا أهل العلم شرفهم الله عز وجل بهذا، أنهم يدعون إلى التوحيد ويدافعون عن التوحيد، وكذلك يعلمون معنى التوحيد معرفة تامة أو كبيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فيعلم، يعني من جملة علم التوحيد أن به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى. فيعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. فالأقسام إذن ثلاثة: واجب، يعني أن تثبت لله شيئا واجبا ها، وتنفي عن الله الشيء المستحيل في حقه ها، تثبت لله الشيء الذي يجب له، هذا معنى واجب ومستحيل وجائز. ويقال للواجب أحيانا اللازم، هذا لازم في حق الله، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال للجائز أحيانا الممكن، والمدار على المعنى، يعني المعنى واحد. قال: أما الواجب في حق الله تعالى فهو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه. فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب، يعني واجب إثباته، أن تعتقد أن هذا ثابت لله، هذا معنى واجب، بمعنى أن تعتقد أن هذا في حق الله لازم ها، ما ينتفي عنه سبحانه. قال رحمه الله: فمثلا الحياة من الواجب، والعلم من الواجب، والقدرة من الواجب، والقوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة. فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب، يعني يجب عليك أن تثبت أن لله سمعا بصرا، كما أثبته لنفسه قدرة ها، علما، حكمة، رحمة، فلا يجوز لك أن تنفي عن الله الرحمة. من الآن هذا معنى الواجب بمعنى أنه يجب عليك أن تثبت ما أثبته لنفسك، وهذا في حقه يعني لا لازم ولا ينفك. قال رحمه الله: أما المستحيل فهو كل ما لا يتصور وجوده، فالذي لا يتصور وجوده فهو المستحيل، مثل الموت، يعني الموت في حق الله معدوم لا يكون أبدا، هذا الموت لا يكون أبدا، والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهذا كله ممتنع في حق الله تعالى، وأيضا المماثل لله معدوم، فليس له شريك ولا مكافئ، ولم يكن له كفوا أحد. فهذا من المستحيلات، أن يكون لله ند مثله، ما في، ومن المستحيل أن ينام الله، من المستحيل أن تأخذه السنة، من المستحيل أن يأخذه العجز أو الجهل، عياذ بالله. قال: والضابط في هذا أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله تعالى، كمال المطلق يعني في حق لله، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل. وأما الجائز، هذه المسألة مسألة الجائز فيها شيء من الله يعني الإشكالات، لكن سيأتي الخلاصة. أصلا الشخص سيورد في هذه المسألة الأخيرة إشكالات ويرد عليها، والخلاصة يعني أن الجائز في حق الله كما يقال، فإن أثبت فهو في حقه كمال، وإن عدم بما يقتضي حكمته فهو في عدمه كمال، فهمنا؟ قال: وأما الجائز فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول إلى السماء الدنيا يعني في الثلث الأخير من الليل، وفي آخر ليلة يعني يوم عرفة، في آخر يوم عرفة، عشية يوم عرفة ينزل إلى سماء الدنيا سبحانه، فهذا من كمال لطفه بعباده، طيب، من كمال لطفه بعباده جل وعلا. قال: والاستواء على العرش وخلق شيء معين، كخلق ذباب مثلا، وخلق السماوات وخلق الأرض، هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز أن لا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه لا شك، فلو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن نقصا، بل هذا يدل على قدرة الله وكماله، يدل على كمال الله عز وجل وقدرته التامة، أنه يفعل ما يشاء يعني، فوجود الشيء هذا كمال، وعدم خلقه لذلك الشيء ليس بنقص، قال: ويجوز أن يخلقه، فلو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، نعم، ولو خلقه لم يكن نقصا، بل كان إيش يعني، يدل على قدرته أو كمال قدرته وعلمه. والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كلها من الأمور الجائزة. قال: فإذا قال قائل: إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، يعني هذا في ظنه هو، صور إذا كان كمالا إذا ضده النقص، هذا في تخيلات هذا القائل يعني، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، وحينئذ لا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل، فلا يتصور شيء جائز في حق الله. فالجواب على هذا أن نقول: هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجوده صار كمال، هذا في حكمة الله، وجوده صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقصا نقص، لكن هذا لا يكون كما سمعت. وبهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله ويكون وجوده في حال اقتضاء الحكمة كمالا، ويكون عدمه في حال اقتضاء الحكمة كمالا. فنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا. يعني لو لأن الله ما ينزل إلا في مثلا في الثلث الأخير، إذن فنزوله في هذا الوقت كمال، عدم نزوله في وقت آخر هذا أيضا ما هو نقص إذا لم يفعله، بل يعني تركه وعدم فعله كما قال. لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون نزوله في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، لكن ما عندنا إيش دليل على أنه يعني ما يعني اقتضت حكمته أن ينزل في وقت ولم ينزل، بل حكمته إذا اقتضت أن ينزل في وقت ينزل، كما هو اقتضت حكمته أن ينزل ليلة عرفة كما قلنا عشية عرفة، فهو ينزل سبحانه وتعالى، وهذا من كماله أو من كمال صفاته. قال وهذا شيء مستحيل في حق خالق حق الله عز وجل. فالحاصل أن لو أورد علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيم الأشياء إلى ثلاثة في حق الله يعني واجب ومستحيل وجائز، تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب وإما مستحيل، أما جائز فلا، لأنه إن كان موجودا إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما. هذا قول غير صحيح، لأن هناك صفات فعلية، ها، والصفات الفعلية إذا وجدت فهذا من كمال الله، إذا لم توجد ليس فيها نقص. فهمنا؟ مثل الكلام يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء، فتكلمه صفة، صفة كمال. فهمنا الآن؟ الله عز وجل يخلق بعض الأشياء متى شاء، فإذا خلقها فهي صارت إيش؟ صفة كمال، إذا لم يخلقها ما في نقص. قال رحمه الله وإن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما، فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة، إذا اقتضت الحكمة وجوده، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذ يصح هذا التقسيم. فهمنا؟ قوله كجائز في حقه تعالى سبق أن مثلنا للواجب بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وأشياء كثيرة، وللممنوع بالموت والعجز والضعف والجهل وما أشبه ذلك، وللجائز بالنزول للسماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده، يعني أنه يتكلم مثلا تكلم مع موسى، تكلم مع نبينا، تكلم مع الملائكة في بعض الأحيان، هذا الكلام يعتبر إيش أفراده، هذا كمال، ها. والسكوت متى يسكت سبحانه وتعالى فهو أيضا ليس بنقص، فهو يفعل ما يشاء. قال فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا أو لا يتكلم به. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى. قال رحمه الله قوله وصار من عادة أهل العلم، العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادتهم، فصار أهل العلم رحمهم الله تعالى من عادتهم أن يعتنوا، يعني العادة الشيء المتكرر وصار يألفها الناس. طيب هذا يقول فلان من عادته الصدقة مثلا، قد تعودوا عليه إيش كثرة إيش الصدقة. هذا فلان من عادته أنه إذا نزل أي مسجد يتكلم ها ويعظ الناس، فهمنا الآن. ومن عادة فلان مثلا كثرة الحج، أي صار عليه شيء طبيعي عنده، فهمنا. وهذا معنى. قال ولا ثم قال رحمه الله أن يعتنوا أي يبذلوا العناية، أن يعتنوا يبذلون العناية في سبر ذا، أي في سبر علم التوحيد، والمراد بالسبر التتبع الاستقراء، فصاروا يسبرونه بالنظم، يعني لكثرة تتبعهم لعلم التوحيد يعني والاهتمامهم به صاروا ينظمونه شعرا، والشعر يعني له رواق على السمع، يعني تطلع وسهولة، نعم يتطلع السمع لذلك، ويسهل أيضا في الحفظ ويسهل على القارئ. ربما بعض الناس قد يسرد مثلا قصيدة في الحال 100 بيت، ولو قرأها نظرا نثرا سيبقى فيها كم. قال ولا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع، بهذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم. هناك عادة أخرى غير النظم وهو النثر، فالنثر كثير أكثر من النظم. نعم، لهذا انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد للبخاري، كتاب التوحيد لابن مندى، كتاب التوحيد لأناس آخرين، كتب كثيرة ها، وليس في، وأيضا في باب الأسماء كثيرة، الأسماء للبيهقي، الأسماء والصفات للبيهقي وغيرهم، ولكن بعضهم قد يعني سبرها مثل الطحاوي ها. قال وهناك، ثم قال وهناك عادة أخرى غير النثر وهي النثر وغير النظم وهي النثر، فالنثر كثير، وكلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما، نعم، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم أن ينظموا العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى. والنظم الذي كان العلماء رحمهم الله يعتادونه في هذا الباب على بحر الرجز كما هو الحال هنا في هذه القصيدة، وقد يكون على بحر الكماء الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض، لكن أكثر ما يكون على الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، لأن غير الرجز لا بد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، آخر البيت مثلا لاما، أو آخر البيت يجعله نونا، أو آخر البيت يجعله يعني جيما وهكذا، لكن هذا الرجز يسهل عليه. قال وهذا قد يصعب على الإنسان غير الشاعر، أما الرجز فكل بيت له قافية معينة، لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط. قال لأنه يسهل للحفظ، هذه من فوائد الشعر يعني أو الرجز ها، من فوائد الرجز أنه يسهل يعني حفظه، هذه فائدة. فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر. وقوله كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب له السمع، اشتق له وينسجم معه. ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك. أما قوله ويشفي من ضمى، فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لأن الشفاء من الضمى يكون في الشعر ويكون في النثر. نعم، بعض الأحيان كلمة قصيرة تعطيك إيش يعني الراحة، وتروي يعني ظمأك أو ضميرك. طيب قال لكن لعله يريد رحمه الله تكميل البيت بهذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظمأ يكون في النذر، بل القرآن الكريم إيش أعظم ما يشفي النفوس ويروي الظمآن، ها؟ وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو نذر. طيب فلا يقال إن الشعر أبلغ من القرآن أو أبلغ من من الحديث النبوي أو من كلام الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كما يعتذر للناظم بهذا. أنت ممكن تقول بل القرآن هو نذر وهو أعظم ما يستشفى به أو ما نعم يشفي الظمآن. قال وفي النظم بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. صح، بعض الأحيان بعض الأشعار ما تستطيع حفظها ولا وقراءتها بالصعوبة وفهمها أصعب. قال رحمه الله، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن هنا نظمت لي عقيدة أو جزء أرجوزة وجيزة مفيدة نظمتها في سلكها مقدمة وست أب نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. يعني مقدمة وست أبواب بعد ذلك خاتمة. قال رحمه الله، قال الشارح قوله فمن هنا أي من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة، أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك كخيط مثلا، هذا الخرز معروف حق البنات أو كذا لما يجمعها واحدة إلى أخرى هذا يسمى نظما، فكأن هذه الكلمات يعني والأبيات ضم بعضها إلى بعض ونسقها صارت كأنها خرز يعني موضون. قال رحمه الله ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بخرزات السبحة أو غيرها مما ينضم. وقوله نظمت لعقيدة يحتمل أن اللام هنا بمعنى من، نظمت من عقيدة يعني أي نظمت مني عقيدة لإخواني المسلمين، ويحتمل أن اللام للاختصاص يعني نظمت لنفسي عقيدة، لكن الظاهر أن المراد المعنى الأول أي نظمت عقيدة لإخواني المسلمين مني أو من باب التواضع. نظمت لي عقيدة يعني فمن أخذ بها فلا حرج عليه، هذا أنا الذي أعتقده وأدين الله به، هذا الذي أنا أعتقده وأدين الله به وأحب لإخوان المسلمين أيضا أن يأخذوا بها. قال وقوله عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة أي شيء معتقد، والعقيدة في الأصل من العقد وهو إحكام الشيء إحكام الشد وضده الحل، وهذا في الأصل أي في اللغة العربية. وأما في الإصطلاح فهي حكم الذهن الجازم، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما وتحكم عليه ذهنا في قلبك في نفسك، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا جازما به، يعني تجزم به كأنك إيش شاهدت ذلك الشيء، لما ترى زيدا تجزم أن هذا زيد، ولو سألك شخص رأيت زيدا تقول نعم، وأنت تعتقد أنك رأيته ما فيش عندك شك. فكذلك حين تشهد أن لا إله إلا الله يعني تجزم بذلك لابد من هذا، وكأنك شاهدت ربك سبحانه وتعالى ورأيته بعينك لأنه الإله الحق. قال فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، يعني النطق غير الاعتقاد. ها، قولوا لا إله إلا الله إيش تفلحوا. ثم قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأن العلم يحتاج إلى إيش؟ علم ومعرفة وبعد ذلك اعتقاد. قال ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة، يعني عقيدة التوحيد ما هي عنده. إذن العقيدة تعريفها اصطلاحا حكم الذهن الجازم، هذا اصطلاحا عند من؟ عند أهل العقيدة أو عند أهل العلم. قال فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان، لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد. نعم، قد يدلس على الغير، ها، قد تقولها تقية إذا كنت أمام أهل الكفر، ها، أو تقول ذلك مجاملة ومداهنة نحو ذلك. قال وخرج بقولنا الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد ولا يطلع على يعني ما في النفوس وما في الذهن إلا الله عز وجل، فهو الذي يعني يعلم أنت معتقد جزما أم غير معتقد. من الآن وقد تعرف من يعني ظواهر الأعمال، ها، تظن أن فلان عقيدته سليمة بإيش؟ بظواهر أعماله. والمنافقون ظهر يعني ما في نفوسهم بإيش؟ بأعمالهم الظاهرة أيضا، لأن الجوارح تدلك على ما في الباطن في الغالب. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال رحمه الله تعالى وخرج بقول الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد، ولا يشترط أن يكون الحكم مطابقا للواقع، فإن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. يعني قد يطلق على العقيدة على الحق والباطل، يعني عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. فعقيدة مثلا اليهود والنصارى عقيدة باطلة، عقيدة الرافضة أيضا عقيدة باطلة، عقيدة الصوفية عقيدة غير صحيحة فاسدة، إن اعتقادهم في القبور اعتقادهم في الجهمية أيضا عقيدتهم في أسماء الله وصفاته عقيدة باطلة، ها، لأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون أسماء الله وصفاته ويعطلونها، عقيدتهم إيش؟ باطلة. قال رحمه الله فاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذه عقيدة ولكنها فاسدة، لأنها غير مطابقة للواقع. واعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع، لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا، لكن هذا الاعتقاد لا ينفعهم بل يضرهم. هكذا قال رحمه الله تعالى أرجوزة وجيزة مفيدة، هذا مدح لهذه إيش؟ هذه الأرجوزة والنظم. فذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز، ووصفها بأنها وجيزة يعني غير مطولة، وهو كذلك، فإنها ليست مطولة لأنه يذكر فيها رحمه الله تعالى القواعد العامة بدون تفصيل، وأنها أيضا مفيدة يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيه مدح. قال رحمه الله فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه وهل هذا إلا افتخار؟ فالجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بها الافتخار، بهذا الافتخار على الخلق، وإنما يقصد بيان الواقع، ولكي أيضا إيش ينتفع منه السامع والقارئ، فلما ترى أن هذا كتاب نافع تقول لك مؤلفه مثلا، فهذا يشوق إلى القراءة ها، ويشوق إلى العمل بذلك الموصوف بالمدح. فهمنا الآن؟ قال: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. رواه الترمذي، وأصله في الصحيح: أنا سيد ولد آدم. ها، هل تدرون مما ذلك؟ وقال ابن مسعود رضي الله رحمه الله تعالى: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل، لكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يقل هذا القول يمدح نفسه ويفتخر، بل ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم. وبعض الأحيان أيضا إذا كان يريد أن يدافع عن نفسه ها، إذا كان يتهم فيجوز للشخص أن يدافع عن نفسه ها، وأن يظهر فضائل نفسه. طيب، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا عثمان لما حاصروه أرادوا قتله قال: لما تقتلوني؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، تارك لدينه، أو النفس بالنفس، نعم النفس بالنفس، والثيب الزاني. قال: والله ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام ها، وهكذا ما كان لي يعني بديني شيء يعني أعظم، أو لو أعطيت كذا وكذا ما كنت يعني لأترك ديني. طيب، ثم قال أيضا: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة وأنا جهزتها؟ ألم يقل: من يشتري بئر معونة وله الجنة، أو بئر رومة فاشتريتها؟ طيب، هذا كان يظهر بعض أعماله لكي يعني يدافع عن نفسه وليعلموا أنه سابق في الدين. سعد بن أبي وقاص يقول: أنا أول من رمى بسهم في الإسلام من العرب. طيب، فللشخص أن يذكر بعض محاسن نفسه إذا كان عند للدفاع ورد الشبه التي تحوم حوله. فهمنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل شيئا وتأخر الناس عن فعله ها، أو تحرجوا في فعله، قال: والله إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله. يعني فلو كان هذا الشيء مثلا مكروها أو فيه نقص ما فعلت ها. قال: والعلماء رحمهم الله تعالى إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. وهذا ثناء عليها، لا ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها. وهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من الفوائد. من فوائد قال: نظمتها في سلكها، كأن السلك مثل الخيط للخرز. هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه الأرجوزة ليس لها سلك، لكنه شبهها بخرزات السبحة التي لها سلك فتنضم لينضم بعضها إلى بعض، ولا يضيع بعضها عن بعض، ولا يضيع بعضها عن بعض، ولا تتفرق ولا تتشتت، وتشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال: مقدمة وستة أبواب كذاك خاتمة، فيكون المجموع ثمانية: مقدمة وخاتمة وستة أبواب. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قال الشارح رحمه الله: وسمتها أي جعلت عليها علامة، لأن الوسم هو العلامة. وفيها بعض النسخ وفي بعض النسخ سميتها والمعنى متقارب، يعني أنني سميت هذه المنظومة أو وسمتها، أي جعلت عليها علامة بالدرة المضية، يعني الدرة كأنه هذا الكوكب الدري أي المضي، شبه هذه الأرجوزة يعني تضيء، كأنها تضيء لطلاب العلم وللمؤمنين طريقهم إلى الله عز وجل وفي عقيدتهم، كما يضيء هذا الكوكب الدري إضاءة قوية. يعني أصل المضيء المضية المضيئة، لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت. والدرة هي أعلى ما يقتضي ما يقتنصه أهل البحر من البحار، والمضيئة يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها، وهذا الاسم طابق لمسماه، فإن هذه المنظومة درة مضيئة يعني درر بحرية حسنة، مضية لمن قرأها وتأملها، لأن فيها فوائد كثيرة عظيمة فيما يتعلق بالعقيدة. الدرة كما سمعت تشبيها بدرة البحر لحسنها، أو يريد هذا الثمين، يعني الدرر هذه غير موجودة الآن إلا نادرا، فأثمانها باهظة. قال وقوله في عقد أهل الفرقة المرضية، عقد بمعنى اعتقاد، فهي اسم مصدر، لأن اعتقد يعتقد المصدر اعتقاد، وعقد هو عقد اسم مصدر، واسم المصدر يقول النحويون ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه، فكل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم مصدر. وقوله أهل الفرقة، الفرقة الفرقة بالضم يعني الاختلاف والافتراق، والفرقة بالكسر يعني الطائفة، طائفة إيش؟ المنصورة والناجية، فرقة الناجية، والمراد هنا الطائفة وليس المراد أهل الفرقة، فهم ليسوا بأهل الفرقة أي الطائفة المنصورة، بل هم أهل الاجتماع، بل هم أهل اجتماع، لكن المراد أهل الفرقة يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون، وهم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسخوطة من أهل البدع، قل كالجهمية والمعتزلة والخوارج وهكذا، على اختلاف أصنافهم وأنواعهم كالجهمية والمعتزلة والخوارج والصوفية والأشاعرة أيضا. يكفيكم لهذا.